بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان آداب اللباس والزينة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن الآداب التي تدل على عظمة الدين وأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة، لا شاردة ولا واردة، إلا وتجد لها تنظيما وتجد لها أحكاما ما يتعلق باللباس والزينة. فلا بد للإنسان من لباس يستر به عورته، وقد امتن الله جل وعلا على الناس بنعمة اللباس، فقال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فباللباس يستر الإنسان عورته ويتجمل أمام الخلق، ولكن لا بد للإنسان المسلم من التأدب بآداب معينة تتعلق باللباس والزينة. فأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. الأدب الأول مشاهدة نعمة الله سبحانه وتعالى باللباس، بمعنى أن يستشعر العبد نعمة الله عليه بأن ستر عورته من العري، فكم من أناس لا يجدون ما يسترون به عوراتهم، وهذا يشاهد حتى في هذه الأزمنة التي انتشر فيها التطور في كثير من بقاع العالم، لكن مع ذلك تجد بعض الأماكن التي لم تزل على بساطتها ولم تزل على فقرها ولم تزل على مظاهر عدم الرقي، تجد لا تجد عليهم ما يستر ثيابهم، بل ربما ظهرت عوراتهم المغلظة، والسبب في ذلك أنهم لا يجدون اللباس أو لا يتوفر لديهم أو لم يهتدوا إلى أن ستر هذا من مكارم الأخلاق وحسن التجمل الإنسان لأخيه الإنسان. فعندما يستحضر الإنسان هذه النعمة فيجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يقوم بحقها من الشكر لله. وصدق الله عز وجل إذ يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فكما جمل الإنسان يجمل ظاهره باللباس، فينبغي كذلك أن يجمل باطنه بتقوى الله عز وجل وطاعته. كذلك أيضا من الآداب التواضع في اللباس، بمعنى عدم الخروج على الناس بالكبر، فيحرص على لبس أفخر الثياب وأغلاها ثمنا بقصد المباهاة والمفاخرة، وذلك أن المتقين لا يفعلون مثل هذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا في لباسه. وأما مجرد الحرص على نظافة الثوب والبدن أو النعل أو أن يكون الثوب حسنا جميلا والنعل كذلك، فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفهذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر. وإنما المقصود من الكلام هو مجرد التواضع في اللباس، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل إيمان شاء يلبسها. ومعنى ترك اللباس أي اللباس الفاخر الغالي، وهذا التواضع في اللباس مما يبعد المسلم عن شر الكبر ويجعله قريبا من أهل التواضع والمسكنة، وأبعد كذلك له عن الإسراف، بل إنه يبعد عنه شر الحاسد وأعين الناس كذلك. كذلك أيضا من الآداب عدم اتخاذ ثوب شهرة، سواء كان ثوبا فخما أو متميزا، أو كان هذا الثوب على العكس من ذلك، أن يكون شديد التقشف والبذاءة كلبس الفقراء أو الزهاد، وقصد كل واحد منهما بذلك الاشتهار بين الناس بهذا اللبس المعين، فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا ثوب الشهرة، وللأسف بعض الناس أصبح في واقعه حريصا على مثل هذا اللباس، يعني يلبس ثوما معينا حتى يكون هذا الثوب ثوب شهرة، أو يعتم بعمامة ذات طابع معين حتى يكون هذا الثوب ثوب شهرة له، أو يتخذ لونا معينا من الثياب يتميز به عن سائر الناس حتى يشتهر به. فهذا هو الذي ورد فيه الحديث. لذلك الإنسان من تواضع الإنسان أن يلبس كما يلبس الناس، وأن حتى في الألوان أو في المظهر فهكذا، يعني ويكون هو مثلا من أهل البلد ثم بعد ذلك ويسير معهم ويمشي معهم، ثم لما يجلس معهم لا يلبس إلا ثياب دول أخرى حتى يتميز، يقول حتى يتميز. هذا هو الذي ورد فيه الحديث ثوب الشهرة، فهو يريد أن يشتهر بين قومه وبني جنسه بهذه الثياب التي يلبسها، وربما يلبس أحيانا لباس الفقراء والمحتاجين، وكل من حوله يعلمون أنه ليس به من فقر أو غنى، بل هو ميسور الحال وذو نعمة، ومع ذلك يلبس هذه الثياب حتى يرى عليه أثر الزهد والورع، وهو يقصد أن يشتهر بذلك لا أن يتدين بتواضعه أو يتعامل مع الناس بهذا التواضع، وإنما يقصد بذلك أن يكون مشهورا. هذا هو الذي يمنع، وهذا الذي ورد فيه الحديث في تحريم لباس الشهرة. هذه بعض الآداب المتعلقة باللباس، وهناك آداب أخرى نذكرها إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ تسأل تقول هل يجوز صوم 6 من شوال قبل القضاء؟
صيام ست من شوال رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذه الأيام الست معدولة بصيام العام، وذلك لأن الشهر 30 يوما، أو يحكم له بأنه شهر كامل بال30 يوما، وصيام ست من شوال هي تكملة هذه الأيام، فالحسنة بعشر أمثالها. فإذا الحديث يدل على ما يلي، وهو أن من أتم صيام رمضان ثم بعد ذلك شرع في صيام ست من شوال، والذي عليه قضاء أيام من رمضان فإنه لا يصدق عليه لفظ الحديث صراحة، لا يصدق عليه لفظ الحديث أنه صام رمضان، لأنه لم يستكمل صيام رمضان، وإنما شرع في صيام ست من شوال ولما يكمل صيام رمضان. إذن فالأفضل والأولى هو البدء بصيام القضاء ثم بعد ذلك بصيام رمضان، وذلك لأن القضاء فريضة لازمة تجب على الإنسان، وأما النافلة فمستحبة، وبأداء الفريضة تبرأ ذمة الإنسان من المساءلة، وأما بأداء النافلة فإن ذمة الإنسان لا تبرأ. وعلى هذا فمن أراد أن يشرع في الصيام بعد رمضان فإنه يبدأ أولا بما عليه من قضاء، ثم بعد ذلك يشرع في صيام ست من شوال، فإن أتم وجمع بين الأمرين كان هذا هو الأفضل، وكان ذلك هو المرغب فيه، وقد وافق الفضل الوارد في الحديث. فإن لم يدرك صيام ست من شوال فماذا يصنع؟ قول لأهل العلم أن من لم يستطع صيام ست من شوال في شوال فإنه يقضيها في ذي القعدة، فإذا شق عليه أو شق عليها بسبب كثرة ما عليها من قضاء فلم تدرك جميع الصيام في رمضان فلا حرج عليها أن تصوم بعد ذلك قضاء للنفل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا كنت يقول مسافر هل يجوز يقول لي الفطر؟ ويقول: إذا كنت صائم صيام قضاء رمضان هل يجوز لي أن أفطر؟ إذا يعني يقول كنت مسافر أو على سفر.
المسافر له أحكام كثيرة تتعلق بعبادته، فالله سبحانه وتعالى خفف على المسافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر عن المسافر شطر الصلاة وعن حمل ورضع الصوم. فالله سبحانه وتعالى خفف على المسافر، خفف عليه في صلاته، خفف عليه في مسحه على الخفين، خفف عليه في صيامه. فالله جل وعلا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر إذا سافر فإنه يباح له الفطر في نهار رمضان. كيف إذا كان هذا المسافر في غير رمضان؟ فإنه في الأصل ليس ملزما بقضاء ما عليه على الفور، وإنما قضاء ما عليه إنما هو مستحب أن يكون على الفور. فإذا كان هذا القضاء ليس بواجب على الفور، والمسافر في كل أحواله مرخص له في الفطر في حال صومه، سواء كان هذا الصوم صوم رمضان أو صوم فريضة كأن يكون عليه كفارة قتل أو كفارة صيام أو كفارة نذر، فإنه لا حرج عليه أن يفطر حال كونه مسافرا، ويبقى قضاء ما عليه من أيام في ذمته، وينبغي له أن يبادر إلى قضاء ما عليه من هذه الديون بمجرد تمكنه من قضاء ما عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يقول: هل يجوز أن أصوم الست من شوال متفرقة بأن أصوم يقول يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع؟
صيام ست من شوال لا حرج أن يكون الصيام فيه متواصلا بعد أن يفطر في يوم العيد، ولا حرج عليه كذلك أن يفرقها طوال شهر شوال، ولا حرج عليه أن يصوم بعض الأيام التي ورد فيها التفضيل، ولكن ينويها بصيام ست من شوال، فكل ذلك مما لا حرج فيه، والمسلم في ذلك في سعة بحمد الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تسأل فضيلة الشيخ تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تلبس ملابس الصلاة لكن تقول في الأسفل أو تحت هذه الملابس تكون ملابس ضيقة؟
المرأة مأمورة بأن تستر عورتها في حال صلاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لباس المرأة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان درعا سابغا يغطي ظهور قدميها. فالمرأة إذا كان ثوبها ساترا، والمقصود بالثوب الساتر هو الثوب الظاهر، لأنه لا يجب على الإنسان أن يصلي في أكثر من ثوب، فإن كان عنده ثوبين فلا حرج فيه، فهذا هو الأفضل. والمقصود بالثوبين أي الثوب الداخلي والثوب الخارجي، فإن لم يكن له إلا ثوب واحد ستر به عورته فهذا لا حرج فيه. والمرأة هنا حسب ما ظهر من سؤالها أنها تلبس ثوبين، ثوبا داخليا وثوبا خارجيا، وشرط الثوب الخارجي أن لا يشف عن الثياب الداخلية فيكون ساترا من حيث عدم ظهور البشرة، ويكون أيضا واسعا فضفاضا لا ضيقا يحجم العورة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضل الشيخ: ورد حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول: من هؤلاء ذكر فضل الشيخ شاب يقول نشأ في طاعة الله، يقول: كيف يعني أحصل على هذا الأجر؟
هذا الحديث فيه ذكر سبعة أصناف ممن يظلهم الله جل وعلا في ظله في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، ويبلغ الناس الكرب والشدة حتى أنهم يذهبون إلى الفقر، حتى أن منهم من يبلغ عرقه إلى رجليه، ومنهم إلى حقه، ومنهم من يلجمه العرق الجامل فيغرق في عرقه من شدة الحر والكرب الذي يكون على العباد. وفي ذلك اليوم العصيب يمتن الله جل وعلا على أناس فيظلهم الله جل وعلا في ظله، ومنهم المتصدق مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم، والمتصدق في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ومن ذلك سبعة أصنام فإن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء شاب نشأ في طاعة الله، أي هذا الشاب منذ صغره وهو في طاعة ربه. والمقصود بالطاعة هنا جميع أنواع الطاعات، أي إن سألت عن باب القرآن فتجده حافظا لكتاب الله تاليا له أنا الليل وأطراف النهار، وإن جئت تسأل عن الذكر فتراه جل وقته في ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يكاد يضيع لحظة من حياته أو عمره إلا في ذكر وطاعة وقرآن. وإن رأيته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو يحمل هم النصح والإرشاد للناس، فما من خير إلا وتجده يأمر الناس به، وما من شر إلا وتجده حريصا على أن لا يقع الناس في المنكر، فهو يحب للناس ويحب لغيره الخير كما يحب لنفسه. وإن أتيت إلى الصلاة فتجده سباقا إلى الصلوات، في عندما يؤذن المؤذن لا تراه إلا قد أجاب النداء قبل المؤذن، فهو في المسجد قلبه معلق بالمساجد كما قال صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. فهذا الشاب شاب نشأ في طاعة الله وتعلق قلبه بالمسجد، فإن أتيت إلى الصلوات فهو محافظ على هذه الصلوات في جماعة المسلمين، يؤدي رواتبها ويؤدي سننها، ويتنفل إلى الله سبحانه وتعالى بما يفتح الله جل وعلا عليه من النوافل. وإن أتيت إلى تفقده للفقراء والمساكين فستجده مادا ليد العون إليهم، سواء بما يمتلكه من مال أو سواء بما يمتلكه من جاه وشفاعة، أو سواء بما يستطيعه كل واحد من الناس بالدعاء لهم بأن يفرج الله كربتهم ويزيل همهم وغمهم. وإن أتيت إلى واقعه مع الناس فهو عند وجود المريض فهو سباق إلى عيادته، وهو عند شهود الجنازة فهو تجده شاهدا لجنازتهم، وإن أتيته لقضاء المصالح المسلمين فهو سباق إلى ذلك. فما من باب خير إلا ويطرقه راجيا الثواب من الله سبحانه وتعالى، وما من باب شر إلا وتجده بعيدا عنه غاية البعد، فكلامه طيب ومنطقه حسن وأفعاله طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، حتى ما في قلبه من النوايا فهو ينوي النيات الطيبة التي يعجز عن أدائها، فكمل في قصده ونيته وفي لفظه وفي فعله، فنشأ بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى فكان سباقا إلى الخيرات، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا الشيخ يقول أنا ختمت يقول القرآن في رمضان مرتين، فيقول والختمة الثالثة انتهيت من رمضان وأنا في منتصف الختمة، هل أكمل الختمة أم أبدأ بعد رمضان بختمة جديدة؟
لا أكمل، بما أنك قد شرعت في الختمة فإنك تستمر في هذه الختمة حتى تنتهي، وبذلك تكون قد ختمت ثلاث ختمات، وهذا أمر طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على أن يكون لهم ورد من القرآن، بل حث صلى الله عليه وسلم على أن من فات ورده من النهار من الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه من الليل فقضاه ما بين صلاة الفجر والظهر فكأنما قرأه من الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فشاهد أن المرء يكون عنده ورده الذي يحافظ عليه من كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا أكمل أو قارب على ختم القرآن فإنه يستمر حتى يختمه، ثم بعد ذلك يشرع في ختمة جديدة بعد انتهائه من الختمة التي أوشك على الانتهاء منها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يريد توجيه نصيحة، يقول البعض من الناس لا يصلي قيام الليل والوتر إلا في رمضان، فيريد منك الشيخ نصيحة لهؤلاء.
قيام الليل عمل،
أقول هذا الفاصل نأخذ هذه المكالمة. نعم أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك، كل عام وأنتم بخير.
أنت بخير والصحة والسلام، الله يحفظك.
سؤالي إن شاء الله بخصوص ختمة القرآن، نشوف في في المصحف آخر شيء بيكون في دعاء ختم القرآن، فهل هذا
أبو كريم الصوت غير واضح، لو تتحدث من الهاتف أفضل.
هيك
نعم
هيك تمام،
الآن الصوت واضح. نعم
بخصوص دعاء ختمة القرآن في المصحف في آخر شيء بيكون في دعاء مكتوب دعاء ختمة القرآن، فهل هذا الدعاء يعني وارد عن النبي أم هو اجتهاد من العلماء؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص يعني أهل البيت، الزوجة والأبناء، المسؤولية تكون إن مثلا على الصلوات إنه فقط النصيحة أو المتابعة، ومثلا التأكد من إنهم مثلا أقاموا الصلاة، صلوا الفجر، صلوا الظهر، أو فقط التذكير في الموضوع؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظه كريم. تسمع إن شاء الله الرد. أعود في الشيخ إلى سؤال رسالة نصية القصيرة، يريد منكم توجيه نصيحة. يقول البعض لا يصلي قيام الليل والوتر إلا في رمضان.
قيام الليل من العبادات العظيمة الجليلة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حث عليها بفعله عليه الصلاة والسلام، وحث عليها بقوله، بل ربنا جل وعلا أثنى على من القائمين بالليل، قال تعالى أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. بل إن أعظم منزلة ينالها النبي صلى الله عليه وسلم هي المقام المحمود، وهذا المقام المحمود الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم لم يناله بكسل ونوم وتعب، بل ناله بشرف قيامه صلى الله عليه وسلم بما أوجب الله جل وعلا عليه من هداية الناس والحرص عليهم، وبالعبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها، وذلك الله جل وعلا قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فنال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام المحمود بهذا القيام الذي قامه لربه بهذا في هذا في جوف الليل. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث الكثيرة التي تحث على قيام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، لا شك أن أداء الفريضة هي أجل وأفضل الطاعات والعبادات، وأفضل العبادات بعد الفريضة أن يصلي المرء بالليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، لو كان يقوم الليل. وهناك حديث كثيرة بين فيها صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الليل، من أن صلاة الليل صلاة الليل تطرد الداء عن الجسد، وهي الصفة التي كان عليها نبي الله داود. وكان داود عليه السلام عابدا لربه أوابا له، وكان من توبته وأوبته أنه كان يقوم الليل، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأما بالفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صلاة الليل لا في حضر ولا في سفر. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا على ركعتي الفجر والوتر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ما في حضر ولا في سفر. وهذه الأيام التي عاشها الصائم في رمضان مع قيام الليل لم تنتهي عبادته صلاة الليل بمجرد انتهاء رمضان، بل أن قيام الليل مشروع في كل ليلة من الليالي، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة الليل عمل فاضل من أجل الأعمال وأشرفها، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شرف المسلم في قيامه لليل. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يترك صلاة الليل أو أن يترك الوتر. أقل شيء أن توتر بثلاث أو توتر بواحد، لكن لا تترك الليل يمر هكذا بلا صلاة إذن ينبغي المسلم أن يحرص على أن يجعل له وردا من القرآن ووردا من صلاة الليل يجتهد فيه. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأسار على ذلك أصحابه رضوان الله عليهم. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقوم الليل وما كان يرفع صوته بالقراءة، وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ويرفع صوته بالتلاوة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فقال لأبي بكر: ارفع صوتك قليلا، وقال لعمر: اخفض صوتك قليلا. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة وكان سلف الأمة حريصون على قيام الليل وعلى الجد والاجتهاد في هذه الصلاة المباركة التي أثنى الله جل وعلا عليها من فوق سبع سماوات، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو كريم. يسأل عن دعاء ختم القرآن، يقول يوجد في بعض المصاحف في آخر المصحف دعاء لختم القرآن، يقول هل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من اجتهاد بعض العلماء؟
دعاء ختم القرآن مما ثبت فيه ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا لهم، فهذا الذي يروى ويصححه جمع من أهل العلم عن أنس رضي الله عنه. وأما دعاء معين يدعى به فهذا لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما هي أدعية حسنة وضعت للاسترشاد لكي يسترشد بها من يدعو يختم القرآن فيدعو، وإلا فلك أن تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، والأمر في ذلك واسع لا يقيد بكلمات معينة، فيدعو بما من حاجاته ورغباته والمسائل التي يحتاج أن ينزلها وأن يستجاب له فيها فيدعو بها، سواء دعا بهذا الدعاء الذي يوضع في آخر المصاحف أو سواء دعا بغيرها مما من الأدعية الواردة أو الكلمات الطيبة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو كريم. أيضا يقول هل الأب في المنزل مسؤول عن الزوجة والأبناء بنصحهم وتوجيههم للصلاة فقط، يعني هو مهمته النصح والتوجيه والإرشاد، أو عليه أيضا المتابعة، يجب عليه أن يتابعهم هل أدوا الصلاة أم لا؟
الأب وولي الأمر ملزم بتجنيب أهله نار جهنم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكذلك أيضا هو مأمور بأن يأمرهم بالفضائل والواجبات الشرعية والأركان الدينية. والله جل وعلا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فالمسألة ليست مجرد أمر فقط، وإنما أمر واصطبار، أي متابعة لهم على هل استجابوا لذلك أم لم يستجيبوا. والأصل في ذلك هو تقديم التوجيه والنصح والإرشاد، لأن الذرية أو الأهل ليس بالضرورة أنهم يعني يمتنعون عن فعل المأمور، بل ربما إذا أمرتهم بأمر من أول مرة استقاموا واستجابوا. وها هنا يكون الدور فقط دور متابعة. أما إذا كان هناك تقصير في ذلك، فعند ذاك لابد من اتخاذ الإجراءات الأخرى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة سبع وضربوهم عليها لعشر. ضربوهم عليها عند عشر ليس المقصود بضربهم وهم يلتزمون المأمور، لا، إنما المقصود عند امتناعهم وتكاسلهم، عند ذاك يتخذ الحزم معهم. فإذا المسألة لا يلزم أن تكون تتخذ فيها جميع الخطوات، بل إنما يبدأ المرء أول ما يبدأ بالنصح والإرشاد والكلمة الطيبة، ثم بعد ذلك ربما يكون في ذلك المتابعة، وربما يكون هناك التشديد عليهم، وربما يكون هناك الضرب غير المبرح المقصود والذي يقصد به انتفاعهم باستجابتهم للمأمور لا إيجاعهم بالضرب. فإذا هي وسائل يتخذها، ولا ينسى الإنسان الدعاء، فمهما بذلت فالله جل وعلا هو الذي يهدي، وهو الذي يشرح الصدور ويهدي العباد، فتوجه الله سبحانه وتعالى لهم بالدعاء بالهداية والاستقامة والصلاح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله يحييك، كل سنة وأنتم طيبين يا إخواني.
طيب، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سيدي فاضل، بغيت أسأل سؤال لو سمحت. إذا أنا كنت مسافر وجيت الإمام يصلي آخر ركعتين، وأنا ركعتين القصر اللي ممكن أصلي الركعتين، وبعد الركعتين هو سلم، هل أنا أواصل صلاتي أم أقوم أربع ركعات أكبر
لي؟ إن شاء الله،
جزاك الله خير،
الله يحفظك، الله يبارك فيك أخ عبد الله، تسمع شاء الله جاب، حياك الله. سؤال الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول: إذا كنت مسافر ودخلت مع إمام والإمام يصلي صلاة تامة لكنه يقول في آخر ركعتين، فيقول في هذه الحال هل أسلم معه أم أصلي أربع ركعات؟
من كان مسافرا وصلى خلف مقيم فإنه يصلي بصلاته ولا يصلي صلاة مسافر، وذلك قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن رجلا أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما بالنا إذا كنا سفرا قصرنا الصلاة، وإذا كنا خلف الإمام أتممنا الصلاة؟ قال: سنة نبيكم. فإذا صليت خلف مقيم فإنك تصلي بصلاته تامة ولا تقصر الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.